بها وتفضل بها. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ونشهد شهادة الحق واليقين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واجمعنا يا ربنا به في دار كرامتك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تنعم على مصر بنعمة الأمن والأمان. اللهم من مكر ببلدنا مصر فامكر به، اللهم من كاد لبلدنا مصر فكد به، اللهم من أرادنا وأراد بلدنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه وخذه فإنه لا يعظم عليه. إخوتي أحبتي في الله، كم طال اشتياقي إلى لقائكم، ويزيد اشتياقي لما أتكلم عن نبينا ونبيكم، ويحلو الكلام ويلذ ويطيب الكلام لما يكون الكلام عن بيوت النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كم يطيب لي أن أتكلم عن رسول الله وأنا أعلم أن من يراني الآن حتى من لا يراني الآن يحب ويستمتع بالكلام عن النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولا أريد أن أعيش معكم في الأحداث المحزنة، في الأحداث المفجعة، في الأحداث التي تلم ببلدنا، في الفتن التي تتلاطم تلاطم الموج، يصبح الناس نياما ويمسون في فتنة، يصبح الناس آمنين ولا يأتي المساء عليهم إلا وهم خائفون. أين نحن؟ أين نحن من هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ مصائب تتلاحق، قتلى لأبنائنا وإخواننا، نسمع في كل ساعة خبر موت لواحد منهم أو خبر إصابة لواحد منهم. من المقتول ومن القاتل ولمصلحة من؟ لا يدري أحدهم لمصلحة من إلا لمصلحة الشيطان. فتن تتلاحق بسبب وبغير سبب، هذا الذي يحدث بين مصرنا وبين المملكة العربية السعودية، الذي يحدث في سحب السفير السعودي من مصر، هذه مصيبة كبرى، داهية عظمى، آفة كبرى، هذه بلية يفرح بها أعداء الإسلام ويسعد بها شياطين الإنس والجان، لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، ويريدوا أن يشتتوا وحدة الأمة المسلمة، ويسعد بذلك الشيطان. إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن التحريش بينهم لم ييأس من التحريش بينهم. في كل يوم نسمع هذه الأخبار التي تقطع القلوب، يعيش إخواننا وأبناؤنا هناك في قلق وترقب وانتظار، ولا يدري أحدهم إلى أي مرحلة يصل الأمر بين الدولتين الكبريين. مصيبة داهية، لماذا؟ من أجل ماذا؟ لمصلحة من؟ من سيجني المر؟ من سيلعق الصبر؟ من سيذوق مرارة ما يحدث؟ إنهم أبناؤنا وإخواننا هناك وأسرنا هنا. كم من الشركات تعطلت، كم من البيوت كادت أن تخرب، كم من الأموال منعت، كم من الهموم زادت. كل هذا لمصلحة من؟ أنا لا أحب أن أعيش في هذا الجو، لا أحب أن أعيش معكم. فشيوخنا، علماؤنا، دعاتنا أكثر الكلام عن هذا، بل في كل برنامج يتكلمون عن هذه المسائل. أتركها لهم وأعيش معكم، معكم حيث الحب والحنان، حيث السكينة والأمان، حيث الإسلام والإيمان، حيث الصفاء والنقاء، حيث العفاف والطهر، حيث يوجد أنفاس النبي، حيث يوجد نسل النبي. نحن اليوم بحول الله وقوته سائلين الله أن ينفعنا وأن يشرح صدورنا. وأدعوكم جميعا أن نتعرف على نبينا، وأن نعرف حفيدات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن اليوم مع الحفيدة الثالثة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الحفيدة الأولى من بنات بنات رسول الله أمامة بنت أبي العاص، كانت الحفيدة الأولى من بنات بنات رسول الله أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وكانت الحفيدة الثانية هي بنت الزهراء الطاهرة زينب بنت فاطمة بنت علي. وحفيدتنا التي نتكلم عنها، وأنا أردت أن أتكلم بعد كلامنا عن نساء نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتكلم أيضا عن حفيدات نبينا، حتى تكتمل المعرفة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم نسعد، كم نهنأ في أن نعطر أسماعنا بعد أن نعطر ألسنتنا، بعد أن نعطر ألسنتنا بالكلام عن نبينا وآل نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أننا ربما نعرف الأسماء، لكننا لا نعرف تفاصيل الأسماء. أردت أن أتكلم عن بيوت النبي ليتعلم الرجال والنساء كيف تكون العشرة بين الرجل والمرأة، ثم أردت بعد ذلك أن أتكلم عن بنات النبي حتى يتعلم الرجال وتتعلم الأمهات كيف تتعامل الأم مع أولادها، كيف يتعامل الوالد مع أولاده. ثم أردت أن أفصل في الكلام عن الحفيدات لنتعلم كيف نرعى الأحفاد والحفيدات. وكلامنا في نساء بيت النبوة عن الحفيدات لا عن الأحفاد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له من الحفيدات ثلاث: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم زينب بنت فاطمة بنت علي رضي الله عنهم جميعا، ثم أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة جدها النبي صلى الله عليه وسلم. فكلامنا اليوم عن الحفيدة الثالثة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعرف شيئا من أخبارها، نعرف شيئا عن أخبارها، لأنها توصلنا إلى معرفة نبينا وإلى محبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحبهم حب للنبي، ومودتهم مودة للنبي، والثناء عليهم ثناء على النبي، وذكرهم يعطر المجالس، لأننا بالأساس نتكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فآل نبينا هم أهل السيادة، بغضهم من الإنسان خسران حقيقي، وحبهم إيمان، وحبهم إسلام، وحبهم هو من أسباب السعادة. لهذا نحن نحبهم، نحن اليوم بحوله وقوته مع الحفيدة الثالثة، مع أم كلثوم بنت علي بنت الزهراء بنت فاطمة. أم كلثوم بليغة الفصيحة، أم كلثوم شهدت الأحداث، فشهدت استشهاد أبيها، وشهدت كربلاء مع أخيها، وشهدت مع الإمام السجاد في خروجه إلى الشام ثم عودته إلى المدينة. نتكلم عن واحدة من البيت النبوي، من البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. نتكلم مع ريحانة من ريحانات رسول الله، مع ريحانة من ريحانات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي أبوها خليفة، وزوجها خليفة، وأخت الخليفة، وجدها النبي. هي أبوها خليفة، وزوجها خليفة، وأخوها خليفة، وجدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي بنت علي أمير المؤمنين، وزوجة عمر أمير المؤمنين، وأخت الحسن أمير المؤمنين. فهي بنت خليفة، وزوجها خليفة، وأخوها خليفة، وجدها سيد الكونين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتكلم عن أم كلثوم جليلة القدر، بليغة فصيحة فهيمة، لها مواقف مع عبيد الله بن زياد، لها مواقف مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنها، لها قصة في زواجها يذكرها أصحاب المغازي والسير، نقولها عند أوانها، بل لابد أن نقف عندها وقفة. كيف تزوجت وبمن تزوجت رضي الله عنها وأرضاها؟ أنا أعلم أن كثيرا منا لا يعرف ربما إلا اسمها، إلا أنها بنت فاطمة، وهي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة الزهراء. لكن ما تفاصيل حياتها؟ كيف رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ربتها أمها وأبوها علي بن أبي طالب؟ كيف تربت؟ وكيف أنجب لنا علي وأنجبت لنا فاطمة هذه الوردة، هذه الزهرة الفواحة، هذا القمر المنير؟ نستضيء به ونتعلم كيف نربي أبناءنا وبناتنا. هذا الذي نريده من موضوع حلقتنا في الكلام عن السيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. كان ابنها زيد بن عمر يقول أنا ابن الخليفتين. كان ابنها زيد بن عمر يقول أنا ابن الخليفتين. سيأتي الكلام من ربت لنا، من أخرجت لنا. إحدى كنا واحدة من التي تشاهدني الآن أو تستمع إلى هذا البرنامج المبارك الذي يتكلم عن نساء بيت النبي، ولا يستمع ولا يشاهده إلا محب النبي، ولا يحرص عليه إلا من أحب رسول الله، وكثير يغفل عنه، يغفل عنه سهوة لا بغضة لا بغضة. فحبهم من الإنسان هو الإسلام والإيمان، وبغضهم هو النفاق والخسران. لهذا نحن نحب آل بيت رسول الله ونثني عليهم ونترضى عليهم ونذكر محاسنهم. أم كلثوم لها منقبة، لم تجتمع لامرأة قرشية، لها منقبة لم تجتمع لامرأة قرشية، هي أن أباها وزوجها وجدها شهدوا بدرا. اجتمع للسيدة أم كلثوم منقبة لم تجتمع لامرأة قرشية، وهي أن زوجها وأباها وجدها شهدوا بدرا. جدها رسول الله، هو قائد الغر المحجلين، سيد المجاهدين، وأبوها علي فانس الفرسان، وزوجها عمر أمير المؤمنين شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. فقد خصها الله بهذه المنقبة من بين النساء القرشيات، خصها الله بأن أباها وزوجها وجدها جميعا شهدوا بدرا. ومن شهد بدرا له عند الله منزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عمر في حادثة حاطب بن أبي بلتعة: يا عمر لعله شهد بدرا، فقد اطلع الله على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. من قاب، من كان أحدهم يباهي بأن أباه أو أخاه شهد بدرا أو أن زوجها شهد بدرا، فمن شهد بدرا، من شهد بدرا قد غفر الله لهم. 300 يزيدون قليلا كلهم مشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. هي تفاخر بأن أباها وزوجها وجدها شهدوا جميعا بدرا رضي الله عن السيدة أم كلثوم. لها مواقف في الكرم، لها مواقف في العقل ورجاحة الرأي، لها مواقف في البلاغة والفصاحة والخطاب والخطابة والكلام، لها مواقف في الصبر والاحتساب، لها مواقف في تحمل النكبات والمصائب والبلايا، كيف صبرت على هذه البلايا. لها مناقب عدة رضي الله عنها وأرضاها. فهيا بنا ندخل إلى بيت السيدة أم كلثوم رضي الله عنها فنسأل سؤالا: من هي؟ ما اسمها؟ إنها السيدة أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشية الهاشمية. إنها أم كلثوم بنت علي القرشية الهاشمية، بنت علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية. أمها، من أمها؟ أمها سيدة نساء أهل الجنة أمها فاطمة الزهراء، أي كرم، أي شرف، أي عز أن تقول أمي فاطمة، وأبي علي، أي شرف أن تقول جدي رسول الله. إنها بنت الحسب بنت علي القرشية الهاشمية، أمها فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، جدها لأمها رسول الله، جدها لأبيها، جدها لأبيها أبو طالب الهاشمي القرشي، جدتها لأمها خديجة سيدة نساء الدنيا رضي الله عنها وأرضاها، خديجة جدتها لأمها أول الناس إسلاما على الإطلاق، الطاهرة المطهرة التي نزل جبريل ليبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة كانت تمشي على الأرض ويعلم الناس أن لها قصرا في الجنة معدا باسمها من قصب، أي من ذهب، من لؤلؤة مجوفة من الذهب لا نصب فيه ولا صخب، كما أعانت رسول الله وخدمت رسول الله ورعت رسول الله، فإن الله يرعاها في الجنة لا صخب ولا نصب ولا تعب، قصر من ذهب. جدتها لأبيها فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب، أم علي أخوها، أخو أم كلثوم، هل يغفل عنه أحد؟ أخوها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا حسبها، هذا أصلها، من في الوجود يساويها، من في زمانها يضاهيها، من؟ إنها أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشية الهاشمية. مولدها ولدت كما يقول أصحاب التراجم والسير في آخر السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولدت بعد زينب بسنة، زينب ولدت في السنة الخامسة، وأم كلثوم ولدت في السنة السادسة، الحسين ولد في الثالثة، الحسن ولد في الثالثة، والحسين في الرابعة، وزينب في الخامسة، وأم كلثوم في السنة السادسة. أي أنها ولدت في حياة جدها رسول الله، والذي سماها هو النبي، سماها أم كلثوم على اسم خالتها. خالتها، من خالتها؟ خالتها زينب ورقية وأم كلثوم، من؟ أي نسب، أي بيت كريم، أي نشأة طيبة مطهرة. كلنا يفخر بأن أباه فلان وأمه فلانة وخاله فلان وعمه فلان، ويباهي هذا البيت بيت عمي، هذا القصر قصر خالي، هذا المصنع مصنع عمي أو خالي أو ابن خالي أو أحد أقاربي. يباهي أم كلثوم لو تباهت على الناس، لو تفاخرت على الناس، ماذا تقول؟ أبي علي، أمي فاطمة، جدي رسول الله، جدتي خديجة، جدتي فاطمة بنت أسد التي كانت ترعى النبي وتربيه، وكان يقول عنها أمي بعد أمي. النبي كفن فاطمة في ثيابه ونزل في قبرها اعترافا بشأنها وقدرها ورعايتها له في الصغر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرعى الحقوق، وهو أوفى الناس بالعهد. إن فاخرت، تقول أخي الحسن وأخي الحسين، إن فاخرت تقول زوجي عمر أمير المؤمنين، بنت الخليفة زوج الخليفة، أخت الخليفة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت في السنة السادسة من هجرة النبي، أي أنها رأت رسول الله ولم تروي عنه شيئا، كما يقول ابن سعد في الطبقات، ولدت في السنة السادسة رأت رسول الله فنعمت بالصحبة، لكنها لم تروي عن رسول الله شيئا لصغر سنها رضي الله عنها وأرضاها، الذي سماها ورعاها ورباها رسول الله، هو الذي سماها بأم كلثوم على اسم خالتها أم كلثوم. نشأت أم كلثوم في بيت فاطمة ترعاها ويربيها علي، ويحنو عليها رسول الله، ويعطف عليها الحسن والحسين وزينب، فترعرعت في هذا البيت الطيب الطاهر. أنعم به من بيت، أكرم به من بيت، إنه بيت علي والزهراء الذي يطوف عليه النبي صباح مساء، لا يترك رسول الله بيت فاطمة في ساعة من نهار أو ليل، بل كما قلت لكم من قبل، كان النبي إذا عاد من غزو أو من سفر يبدأ ببيت فاطمة، يطمئن عليها وعلى أولادها ليرعاها وليرعى أبناءها. أنعم بك يا أم كلثوم، هنيئا لك يا بنت رسول الله، رعاية النبي وعطف النبي عليك، هنيئا لك أن رأت عيناك حبيبنا رسول الله. يا سلام يا سلام، أي فخر، أي عز، رأت رسول الله ولم تنساه، حتى وإن كانت صغيرة ما نسيت هذا الوجه، ما نسيت هذه المحية، ما نسيت هذه العاطفة ولا هذا الحنان، ما نسيت أبدا هذه العشرة الطيبة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشأتها نشأت في بيت فاطمة وتحت رعاية علي، ربتها فاطمة على الطهر والعفاف، ربتها فاطمة على مكارم الأخلاق، رباها علي على البلاغة والفصاحة، فهو علي أبلغ الأمة وأفصحها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، صاحب البيان، صاحب البلاغة واللسان. لهذا كانت أم كلثوم كذلك، كانت على هذه الدرجة من البلاغة والفصاحة رضي الله عنها وأرضاه. تربت على المكارم والمآثر، تربت تربية حميدة من أول يوم. أقول لأخواتي، أقول للأمهات، أقول للمربيات المعلمات، تبدأ التربية منذ الصغر. هذه أم كلثوم تربت من أول يوم، تربت على يدي فاطمة وعلي، تربت على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما مرت سنوات إلا وفجعت رضي الله عنها وأرضاها في موت جدها، إلا وفجعت بموت جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم صغر سنها، لكنها رأت بكاء أمها، ورأت بكاء أبيها، ورأت بكاء إخوانها، رأت ما يدور حولها من الفجيعة العظمى من موت نبينا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
سلام.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. الله. والله إن أحبك في الله.
حبك الذي أحببتنا فيه. أنا اتفقنا يا أختاه، لا تقول امرأة لرجل.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس على حاجة، يعني كنت عايز أعرف رأي حضرتك في اللي بيحصل دلوقتي.
أنا قلت في أول الكلام هذا الذي يحدث في مصرنا بلدنا لا يرضي إنسان، ناهيك عن مسلم لا يرضي أحدا أبدا. لمصلحة من؟ قلت لمصلحة من؟ هذا الذي يحدث في العباسية أو في التحرير لمصلحة من؟ من الذي سيجني المر؟ من الذي سيلعق الصبر؟ من الذي سيذوق المرارة؟ هم إخواننا أهلونا، فليس هناك مصلحة لأحد إلا للشيطان ولأعوان الشيطان. فأسأل الله عز وجل أن يعدل بفرج مصر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
حياك الله يا أخي.
يا شيخ حفظك الله ورعاك.
الله يرعاك
وسدد, وسدد الله خطاك.
آمين يا رب.
وإن شاء الله في الجنة وإحنا معاك
يا رب يا رب.
مش هنسيبك تخش الجنة لوحدك.
لا إن شاء الله كلنا، هي واسعة تسع
كل
إن شاء الله.
عايز إن شاء عايز يا إمام عايز أعلق على الدرس بتاع الأسبوع اللي فات لو سمحت.
تفضل.
ساعة السيدة زينب زوجتك قلت لنا في الدرس اللي فات.
تفضل تفضل.
السيدة زينب ما جاتش مصر.
اي نعم.
اعوذ بالله ان اتطاول على سيادتك.
لا اتفضل يا اخوي الله يكرمك.
فانا عايز اقول ان السيدة زينب
نعم
بنت
بنت سيدنا علي
بنت سيدنا علي
نعم
واخت سيدنا الحسين
نعم
جات مصر
خيرا
واخد بال فضيلتك
نعم
جات مصر
نعم
هو لما سابت كربلاء وراحت المدينة قلبت الناس كلهم على يزيد.
صحيح، ما انا قلت هذا الكلام يا حبيبي، انا قلت ان في اقوال
كلهم نعم
قلت ان في اقوال تقول هذا.
فضلتك قلت ان السيدة زينب ما جاتش مصر.
مش كلامي ده، انا نقلت المراجع التي قالت
واحدة تانية.
نعم يا اخوي. قال هذه المراجع التي بين.
عايز اقول لفضلتك ان نعم. هي السيدة زينب ان اخت الحسين جات مصر لما يزيد قال لها لازم تسيب المدينة واخد بس فضلتك.
طب انت
بنت عمها
انت تعرف
بنت عقيل
انت تعرف ان في الشام ايضا اهل دمشق يقولون انها خرجت من المدينة وذهبت الى الشام في دمشق ولها هناك قبر كبير عظيم أيضا، وأهل العراق يقولون أيضا أنها لما خرجت من المدينة لما رجعت من الشام لأنها ذهبت إلى يزيد فخيرها بأن تبقى عنده أو تختار بلد، فقالوا إنها ذهبت إلى العراق لتكون بجوار الحسين هناك في بلاد العراق، ولها أيضا مقام ولها أيضا مقصورة ولها مسجد هناك. فعشان كده أهل العلم يقولون أين زينب؟ هل هي في دمشق في الشام أم في مصر في ميدان السيدة زينب في المكان المعروف باسمها أم أنها في العراق؟ فهذا كلام. وعلماء من أهل السير و الكتب التي تتحدث عن هذه الأمور منهم علي مبارك في كتاب الخطط التوفيقية أثبت أن السيدة زينب لم تأتي إلى مصر. لكن أنا تفضل السلام عليكم. أنا دائما أقول أن هذا الأمر صحيح يشرف مصر أن تأتي فيه السيدة زينب، يسعدنا أن تكون بيننا، لكن هل هذا الأمر موثوق منه؟ يا ليته يكون موثوقا منه، لكن العاطفة لا تحركنا، نحن نتمنى. وحتى وجودها بيننا لا يزيد إلا شرفا لنا، أما هي فشرفها بأن تكون بجوار أمها في البقيع، وشرفها بأن تكون بجوار جدها الذي هو في قرب منها في البقيع رضي الله عنه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم، راوية من تونس.
نعم.
أريد أن أسأل عن إمام يصلي وهو ساجد وخرج منه ريح، ماذا يفعل؟
إذا فسد وضوء الإمام عليه أن يستخلف من وراءه ثم يخرج ويتوضأ ويدرك الصلاة. إذا أخرج الإمام ريحا أو فسد وضوءه لأي سبب من الأسباب بيستخلف من وراءه، يعني يسحب اللي وراءه ويجعله إمام ويخرج، فلا يصح أن يصلي لأنه لا صلاة بغير وضوء، وإذا أحدث بطل وضوءه وفسدت صلاته. نعم. أقول السيدة أم كلثوم تربت في بيت علي وفاطمة أحسن تربية، لم تمر سنوات إلا وفجعت بموت جدها الإمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكت وهي لا تدري ما يدور حولها 4 أو 5 سنوات، لكنها تذكر الفجيعة التي وقعت بالأمة بموت جدها. ثم لم تمر 6 أشهر إلا وفجعت بأمها الفجيعة العظمى التي أحست بها السيدة أم كلثوم، وظلت بعد ذلك في رعاية أبيها وأختها زينب وأخويها الحسن والحسين، حتى جاءت السنة 17، ولدت 6 من الهجرة، 17 من الهجرة يعني وعمرها 10 أو 11 سنة، خطبها أمير المؤمنين عمر، وزواجها بأمير المؤمنين عمر قصة طويلة، ولعمر نظرة إلى النساء، وهو رضي الله عنه قسم النساء إلى 3 أقسام كما روى ذلك الطبراني وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في شعب الإيمان وصاحب الدر المنثور بسند حسن من حديث سمرة ابن جندب، قال: قال أمير المؤمنين عمر: الرجال 3 والنساء 3. المرأة في حياة عمر لها وزن يقيمها أمير المؤمنين، يقسم النساء إلى 3 أقسام: امرأة لينة مسلمة، عفيفة هينة، ودودة ولودة، تعين زوجها على الدهر ولا تعين الدهر على زوجها، وقليل ما تجدها. النساء عند عمر 3: امرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة، تعين زوجها على الدهر ولا تعين الدهر على زوجها، وقليل ما تجدها. أختاه، بنتاه، تعالي واسمعي إلى رأي أمير المؤمنين عمر في النساء. لهذا كان لأمير المؤمنين عمر نظرة، وعمر أمير المؤمنين ملهم محدث يوافق كلامه شرع ربنا، بل نزل الوحي يوافق كلام أمير المؤمنين عمر، هو له نظرة في النساء. يقول: النساء 3: امرأة عفيفة مسلمة، هينة لينة، ودودة ولودة، تعين زوجها على الدهر ولا تعين الدهر على زوجها، وقليل ما تجدها. وامرأة وعاء لا تزيد على أن تلد الأولاد. قسم ثاني من النساء هي وعاء، لا تعرف شيء، ليس لها مهمة إلا أن تلد الأولاد. والمرأة الثالثة وامرأة غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء، فإذا شاء أن ينزعه نزعه. أمير المؤمنين عمر له نظرة في النساء، فنظر حوله من يختار زوجة في سنة 17 هجرية، سنة 17 هجرية أراد عمر أمير المؤمنين أن يتزوج، وهو كما قلت يقسم النساء. من أي قسم أنت؟ من أي قسم أنت؟ هل أنت من القسم الأول الذي قال عنه أمير المؤمنين عمر امرأة عفيفة مسلمة هينة لينة ودودة ولودة؟ إيه ده؟ في نساء كده؟ نعم. وهو قال قليل ما تجدها. أين تجدها؟ في بيت علي، في بيت فاطمة، في بيت أبي بكر، في بيت عمر، في بيت كثير من بيوتنا الآن التي تربت على العفاف والطهر. لا تنشأ طاهرة إلا إذا كانت أمها كذلك، لا تكون عفيفة إلا إذا كانت أمها كذلك، لا تكون ودودة إلا إذا كانت أمها كذلك. هذه هي المرأة التي يعرفها أمير المؤمنين عمر. ولزواج أمير المؤمنين بأم كلثوم قصة لابد أن نقف معها وقفة، قصة طويلة وهي مثار جدل في القديم وفي الحديث، لأن من الناس الآن من ينكر أن عمر تزوج بأم كلثوم بنت علي. لماذا؟ لأنهم يقولون إن بين علي أمير المؤمنين وبين عمر أمير المؤمنين معارك. عمر هو الذي هدد فاطمة وعلي كما يقولون هم، قطع الله ألسنتهم، يقولون إن عمر هدد فاطمة وعليا إن طلب ميراث رسول الله أن يحرق عليهم بيتهم. معقول هذا كلام يقوله عاقل؟ يقوله عاقل عمر أمير المؤمنين الذي كان يرى الولد الصغير فيبكي ويمسى على رأسه؟ عمر العدل كما يقول ابن عباس، إذا ذكر العدل ذكر عمر. عمر أمير المؤمنين يفعل هكذا؟ فهم ينكرون، طائفة من الناس تنكر أن عمر تزوج ببنت علي وفاطمة. يقولون أولا للخلاف الذي كان بينهما، ثانيا يقولون إن الحديث المروي في ذلك غير ثابت غير صحيح. يقولون إنه لم يأتي في الكتب الصحيحة في البخاري ولا مسلم ما يدل على أن عمر قد تزوج بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. رابعا يقولون إن عمر كما تروي الرواية أمهرها أصدقها، يعني أعطاها مهرا 40,000 درهم. ومن أين لعمر ب40,000 درهم؟ وأنتم تقولون عن عمر أنه كان زاهد وكان يلبس الثوب المرقع، فمن أين له ب40,000؟ إذن الحديث باطل. هل هذا الكلام صحيح؟ خطأ. بل إن عمر ثبت أنه تزوج بأم كلثوم بنت علي، وذلك مروي في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي وفي كتاب الجهاد والسير، مروي في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي باب ذكر أم سليط، قال أن عمر قسم مروطا عنده في نساء من نساء المدينة. جاء لأمير المؤمنين عمر مروط، ثياب، اسم ثياب، نوع من أنواع الثياب، فقسمها بين نساء من نساء المدينة، فبقي منها مرط جيد. كان في بقى ثوب كده قيم من حرير من صوف، مرط جيد، فقال رجل ممن كان عند عمر: يا أمير المؤمنين، أعطه لبنت رسول الله التي عندك، يعني أم كلثوم. إذن أم كلثوم كانت زوجة من؟ عمر. طب الكلام ده صحيح؟ وهل لم يرد إلا هذا الحديث في إثبات زواج أمير المؤمنين عمر بأم كلثوم؟ وكيف كان الزواج؟ يقولون هناك شبه قالوها كما قلت لكم، منها أن أم كلثوم كانت صغيرة، عمرها 10 سنوات أو 11 سنة. نرد على هذا الكلام ونعرف الحق فيه، ونعرف كيف تزوجها عمر وكيف عاشت عند عمر، ولقصة الزواج هذه متعة، ونتعلم منها دروسا عدة في لقائنا القادم إن جمعني الله بكم على خير وفي خير إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يعلمنا وأن يشرح صدورنا وأن يهيئ لبلدنا مصر الأمن والأمان، وأن يخرج مصر من كربتها ومن ضيقها، وأن يعجل بأمنها، وأن يصلح بين البلدين الشقيقين بين السعودية ومصر. اللهم عجل بالصلح بين البلدين، فإنه لا يستغني أهل مصر عن السعودية، ولا يستغني أهل السعودية عن مصر، لا يمكن، لا يستغني أحدهما عن الآخر. فنسأل الله أن يصلح بينهما، وأسأل الله أن يعجل بفرج مصر، وأن ينعم علينا برئيس يحكم فينا بشرع ربنا وسنة نبينا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة الله.